بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، حدثتكم إخواني الفضلاء أن المنهج الذي ينبغي أن يكون قائما في دراسة السيرة والتاريخ منهج يقوم على دعامتين، على أصلين. الأصل الأول هو الجانب النقدي لهذه النصوص، لابد لنصوص السيرة والتاريخ أن تخضع للنقد العلمي، والنقد العلمي يتعلق بالسند كما يتعلق بالمتن، فلابد للسند أن يكون سندا صحيحا، أو على الأقل أن يكون سندا حسنا. أما إذا كان الخبر من غير إسناد أو إسناده ضعيف فإنه لا حجة فيه، لكن يمكن أن تمشى الأخبار الضعيفة أو الأخبار التي لا إسناد لها في باب السيرة والتاريخ بعدة ضوابط. الضابط الأول ألا تكون هذه الأخبار داخلة في دائرة الأحكام أو في دائرة الاعتقاد. الأمر الثاني أن يكون ذلك الخبر ليس رأسا في بابه، ولكن يؤتى به من باب الاستئناس، من باب الاستئناس والاعتبار، الاستئناس والاعتبار. ذلك أن الخبر قد يكون ضعيفا ولكن تكون فيه دلالة زائدة عن الخبر الصحيح. وسيأتي في كتاب الشريعة للأجري أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا الخبر مخرج في الصحيحين. وهناك خبر في إسناده ضعف، وإن كان البعض يمشيه ويحسنه، ولكن في إسناده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم. الذين إيه؟ لم يبلغوا الحلم، أي ماتوا وهم صغار. إذن هذا الخبر وإن كان فيه ضعف لكن أفاد دلالة ربما تكون مفيدة في فهم الحديث الأول المخرج في الصحيحين. يبقى الشرط الثاني ألا يكون ذلك الخبر الضعيف رأسا في بابه، وإنما هناك طائفة من الأحاديث والنصوص الصحيحة دلت على معناه، وإنما يؤتى به من باب الاستئناس أو الاعتبار. بالنسبة لما يتعلق بنقد المتن، المتن أي لفظ الخبر، قلت بأن ذلك المتن لابد أن ينظر في سياقه الكلي، لابد أن ينظر في سياقه الكلي، فربما خالف ذلك المتن النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على غير هذا المقصود. يعني مثلا لما في عندنا نص أن علي رضي الله تعالى عنه كان يدعو على أبي بكر مثلا، طبعا هذا الحديث حتى ولو لم ننظر إلى سنده فإنه قولا واحدا يخالف غيره من النصوص الصحيحة، وهي أن علي رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر بايعه بيعتين، وأن علي رضي الله تعالى عنه كان وزيرا لأبي بكر، وأن علي رضي الله تعالى عنه شهد بعض المشاهد مع أبي بكر وكان يقود ناقة أبي بكر، وأن علي رضي الله تعالى عنه ثبت أنه خطب على منبر الكوفة وقال والذي نفسي بيده لا أعلم أحدا يفضلني على أبي بكر أو عمر إلا ضربته في ظهره حد المفتري، إلا ضربته في ظهره حد المفتري. إذن كان يعظم أبا بكر. وفي البخاري من حديث محمد ابن الحنيفية أنه قال سألت أبي وهو علي رضي الله تعالى عنه من أفضل الناس بعد رسول الله؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه أبو بكر، يعني أفضل الخلق بعد رسول الله هو أبو بكر. قلت ثم أنت؟ قال لا، ثم عمر. قلت ثم أنت؟ قال أي بني ما أبوك إلا رجل من المسلمين، ما أبوك إلا رجل من المسلمين. إذن هذه النصوص وغيرها دلة وشاهدة على كذب هذا الخبر ولو لم ننظر إلى سنده. إذن لابد من النظرة الموضوعية النقدية لنقد المتن، لنقد المتن. فإذا ما أخضعنا الخبر سندا ومتنا للنقد صار ذلك الخبر إما داخلا في جملة ما نعتبره أو خارجا عن جملة ما نعتبره. هذا الأصل الأول وهو المتعلق بالدراسة النقدية لنصوص السيرة أو التاريخ. بالنسبة للأصل الثاني، وطبعا قصص عليكم قصة ثعلبة ابن حاطب، وقلت لكم بأن هذه القصة ضعفها علماء الحديث المتقدمون كابن حزم وابن حجر والقرطبي، ومن المتأخرين الشيخ الألباني، كثر ضعفوا هذا الحديث وهذا الخبر، وإن ورد في كثير من كتب السيرة إلا أنه لا يصح. ولو لم ننظر إلى إسناد خبر ثعلبة ونظرنا إلى المتن لوجدنا أن المتن دل على إحالته. الإحالة يعني البطلان، فكل مذهب دل على باطل فهو باطل، دي قاعدة. كل مذهب دل على باطل أو أودى إلى باطل فهو باطل، فهو باطل. يعني مذهب الإسماعيلية، وهذه طائفة من الرافضة الغلاة، وتسمى هذه الطائفة بالحشاشين، بالحشاشين لأنهم يبيحون أكل الحشيش، وكانت مشايخهم إذا أراد الواحد منهم أن يكلف أتباعه بمهمة أن يقتل شخصا أو أن يغزو غزاة كانوا يطعمونهم الحشيش، فسموا بذلك بالحشاشين. هذه الطائفة منهم القرامطة الذين أخذوا الحجر الأسود إلى بلاد البحرين ومكث عندهم أكثر من 20 سنة. فالقرامطة والحشاشون يرون جوازا بل استحسان أن يأتي الرجل ابنته، نعم يرون ذلك الأمر، يولد الراجل يخلف البنت ويغذيها ويكبرها لغاية لما تكبر تبقى قد العمود يجوزها، يبقى استفاد ايه؟ يبقى رجل يستفاد ايه؟ اذا لابد للرجل يستفيد مما صنع. وزي بيقولوا بقى في المثل البلدي جحا اولى بلحم طور، يبقى اول من يستفيد بهذا الجهد هو ذلك الرجل، فيبيحون للرجل ان ياتي ابنته. طب ده باطل ولا مش باطل؟ اذا مذهب الاسماعيليه كله باطل، لانه دل او اودى او افضى الى ماذا؟ الى باطل. ماشي اخواني. فعندما ننظر الى المتن سنجد ان المتن يؤدي الى الباطل او الفساد، خلاص يبقى هذا المتن من غير ما ننظر الى السند باطل، باطل لا ينظر اليه. ناتي الى الاصل الثاني في دراسه السيره والتاريخ، وهي الدراسه التحليليه لبناء السيره او التاريخ. السيره عباره عن احداث متواليه متلاحقه، وكذلك التاريخ، فلا بد من حشد هذه الاحداث وأن تجمع جميعا في مقام واحد، ثم تنظر إلى هذه الأحداث نظرة واحدة كلية، لا ينظر إلى حدث بعيد عن حدث، ولكن ينظر إلى كل الأحداث بكليتها. الأمر الثاني أنه لا بد عند دراسة النص التاريخي من الاستفادة بكل المعلومات، والإمكانيات التي يمكن أن تكون موجود، سواء إمكانيات لغوية أو إمكانيات جغرافية أو إمكانيات اجتماعية أو إمكانيات ثقافية أو إمكانيات دينية. من طرائف ذلك الأمر وهو الاستفادة بالإمكانيات لفهم النص فهما كليا، إن أحد النقاد في الأدب سمع شاعرا يقول شعرا وفيه في نهاية البيت وظل الدوم، فلما سأله قال وظل الدوم، الدوم نبت يخرج في الصحراء. يعني بيقول إن ذلك الرجل كان يحب أن يجلس تحت ظل الدوم، والدوم نبت يخرج في الصحراء. لما درس هذا الشاعر وجد أنه من أهل نجد، ولما درس بيئة أهل نجد وجد أن الدوم لا يزرع هناك، لا يزرع هناك، وإنما يزرع الدوم في بلاد الشام. إذن كيف لشاعر نجدي أن يستظل بشجرة لا تزرع في بلده؟ ومن هنا لابد أن يفهم الدوم ليس باعتبار أنه نوع من الشجر، ولكن لابد أن يعاد فهم الدوم فهما جديدا. فظل الدوم، الدوم على وزن فعل، ويأتي فعل بمعنى فاعل، فالدوم بمعنى الدائم. إذن المقصود بالظل الدوم أي الظل الإيه؟ الدائم. إذن ليس هناك علاقة بين هذا اللفظ وبين هذا الجنس من الشجر. طيب عرفنا هذا الفهم إزاي؟ من خلال دراسة البيئة، من خلال دراسة البيئة. هل البيئة فيها شجر الدوم؟ ما مش موجود فيها هناك. إذن الدوم لا يحمل على ذلك المعنى لو معنى شجر، وإنما يحمل على المعنى اللغوي، وهذا يسمى في اللغة بتبادل الصيغ، تبادل الصيغ. هذه الفكرة لابد أيضا أن نطبقها عند دراسة السيرة وعند دراسة التاريخ، حتى لا ندع تاريخ الأمة يعني منالا للمستشرقين المخربين الذين يخربون تاريخنا، ثم بعد ذلك يجمعون مسخا من التاريخ يسمونها تاريخا إسلاميا، ويقذفون لنا بهذه المسخ لنتلقفها عنهم ومنهم. لا، ومن هنا الدراسة التحليلية لنصوص السيرة والتاريخ لابد أن تتم على عدة مستويات. المستوى الأول تركيز الأفكار المتشابهة للحدث الواحد. يعني احنا نفسنا ان عندما نستعرض السيرة نبدأ ان احنا نشوف المعاني الكلية ونجيب الأمثلة بتاعتها في السيرة كلها. يعني مثلا نقول معنى مثل حب الله ورسوله، المعنى ده نحن نريد أن نجمع أجزاءه من خلال السيرة. يبقى من أول بقى الدعوة لغاية وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ نرصد هذا الايه؟ هذا المعنى. فنجد مثلا غيرة سعد بن أبي وقاص في شعاب مكة على المسلمين وجرأته لدرجة أنه ضرب بعض المشركين بلحي بعير، وهذا أول من أشج وأسال دما في الإسلام غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حادثة الهجرة عندما كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لا رآنا، وهو فزع وجل وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يربط عليه ويخفف من غلواء خوفه وخشيته ويخبره بأن الله تعالى معنا فلا تحزن إن الله معنا. وقد سجل القرآن ذلك الموقف في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لغاية لما نشوف الأحداث الهجرة التي كانت مع أبي بكر، ونرى بعد ذلك نزول النبي عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب، وكيف أن أبا أيوب لم يرضى أن يسكن فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إزاي أن النبي صلى يسكن تحت ونسكن فوق النبي؟ ده صعب جدا. هذا دلالة على منتهى الحب. وننظر إلى الإيثار، وننظر إلى الفداء، وننظر إلى البذل الذي قام به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهناك بعض الأمثلة السريعة. خذ مثلا في غزوة بدر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، قام أبو بكر فتكلم بكلام حسن، وكذلك عمر، وكذلك المقداد، وكذلك سعد. وكان من جملة قول القائل: والله يا رسول الله لا نقولن لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى نرضي ربنا عنا، والله لو جزت بنا البرك من الغماد لجزناه معك. سبحان الله، ده مكان قاسي جدا في بلاد العرب. بيقولوا لو انت عاوز انت تجتاز بنا هذا المكان لجزناه معك. فانظر الى ذلك الحب الدل على منتهى الصدق، حب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا الى عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح في غزوة احد كان رجل اعرجا، كان رجل اعرج وله أولاد، أولاده قالوا له: إنا نكفيك وإن الله تعالى قد جعل لك عذرا. فمن جملة أهل الأعذار الأعرج: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، بنص القرآن. يخرج الجيش، يتفقد النبي عليه الصلاة والسلام الجيش، فيجري في الجيش من؟ عمرو ابن الجموح. يسأله: لماذا خرجت يا عمرو وأنت رجل أعرج؟ قال: يا رسول الله إني خرجت عسى لأقاتل في سبيل الله، عسى أن أقتل فأطئ الجنة بعرجتي تلك، فأطئ الجنة بعرجتي تلك. وبالفعل قاتل وأحسن البلاء فقتل، فصدق الله عز وجل. ده مثال على حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصدق في ذلك الحب. في قتال يوم أحد لما يجي طلحة بن عبيد الله يقول: يا رسول الله نحري دون نحرك، لا تشرف برأسك، يصيبك سهم من سهام القوم. يعني بيقول له: يا رسول الله تفعش رأسك كده تبص على المعركة، لأنه ربما يأتيك سهم في نحرك. والنحر والمكان المنخفض الذي أو المكان المنخفض موضع التقاء العنق بالصدر، العنق بالصدر المكان المنخفض هذا. وهذا الموضع يتعلم الرماة، رماة السهام، رمي السهام فيه. يعني رامي السهم عندما يرمي السهم لا يرميه إلا في هذا المكان. ولذلك قال: لا تشرف برأسك يصيبك سهم من سهام القوم. سبحان الله. ويأتي بعد ذلك صالحا يتلقى السهام بكفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السهم ده الخنجر. تصور بقى ان كل ما يشوف سهم يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عامل ايده كده، فيتلقى السهم بكفيه حتى شلت يده. من يصنع ذلك؟ تقدر كده نجيب كده مسمار ونقوم ضاربينه في ايدك باقصى قوه؟ تقدر؟ ما تقدرش. لا، دي مجموعه من السهام المتلاحقه. ولكن هذا كله دلاله على حب الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. احداث كثيره جدا 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 بتجمع هذه الاحداث في نقطه واحده، في جزئيه واحده، وجزئية الصدق مع الرسول أو حب الرسول أو البذل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو من ذلك. مما لا شك فيه أن حشد الأحداث تحت فكرة واحدة أو معنى واحد يجلي ذلك المعنى وينصعه ويركزه ويجعله مغروزا في القلب، وهذا هو المطلوب. يعني الناس لما بتمر على المعاني بسرعة بتنساها بسرعة، لما تمر على المعاني بسرعة بتنساها، لكن المعاني عندما تكرر فإنها تقرر. المعاني عندما تكرر فإنها تقرر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مكث 13 سنة في مكة يدعو إلى معنى واحد وهو لا إله إلا الله. فما برح النبي عليه الصلاة والسلام ذلك المعنى قط. ولذلك التشريع كان ناقصا في مكة، وما تم التشريع إلا في المدينة. فكان ناقصا في مكة لماذا؟ ليتفرغ الناس لحمل هذا المعنى الشريف ومعنى لا إله إلا الله، ولا يشغل الناس بأي معنى غير لا إله إلا الله. وهذا ما تأكد في وجدان الصحابة وقلوبهم وأفئدتهم. إذا المعاني إذا كررت فإنها إيه؟ تتكرر، تتقرر أي تتأكد وتكون قوية أواصرها قلبا، وهذا المطلوب. إذا استطعنا أن نقرأ السيرة قراءة كلية ثم بعد ذلك نحدد أفكار عامة للسيرة، هذه الأفكار تتضمن معاني عقائدية عظيمة، وتحت كل فكرة أو معنى عقائدي نأتي بكل الأحداث والجزئيات المتشابهة، عندئذ نستطيع أن نقول بأن السيرة قد وظفت توظيفا عقائديا صحيحا. الناس بتقرأ السيرة كأنها حواديت، أو تقرأ السيرة كقراءة عادية كقراءة جورنان، لدرجة أن كثير جدا الناس يهمل قراءة السيرة ولا يهتم بقراءة السيرة ويزدد فيها، مع أن المعاني التي تضمنها السيرة هي معاني عظيمة جدا. أيضا يمكن أن احنا نضع الإشكالات أو نضع الأسئلة المتوالية، وذلك لاستخلاص النتائج. عند قراءة السيرة نضع أسئلة كثيرة، وهذه تسمى بالقراءة المنتجة. إذا هناك قراءة يعني عادية، وهناك قراءة منتجة. يعني إيه قراءة منتجة؟ تقرأ كل حاجة تنتج لك معاني وأفكار. إذا عندما أقرأ السيرة أو التاريخ ما أراش وأنا مغمض عيني، ولكن لابد أن أفتح قلبي وعقلي ودايما أسأل ليه ده كان ده حصل، ولو ما حصلش كان ده كان إيه اللي ممكن يحصل. يعني مثلا لماذا هاجر الصحابة إلى الحبشة؟ هل خوفا من الاضطهاد؟ ممكن. هل طلبا لمكان آمن حفظا على الدعوة؟ حتى إذا ما تم القضاء على الدعوة في مكان استطاعت الدعوة أن تقوم من هذا المكان الآمن؟ ممكن، ممكن كذا. فكيف نصل إلى الحق في هذه المسألة؟ عن طريق طرح الأسئلة. أول سؤال، من الذين هاجروا إلى الحبشة؟ ده سؤال مهم جدا. السؤال الثاني، هل الذين هاجروا إلى الحبشة عادوا إلى المدينة مباشرة بعد الهجرة، ولا مكثوا فترة طويلة؟ الثابت أن الذين هاجروا إلى الحبشة لم يكونوا الضعفاء، وإنما كانوا من صليبة قريش وجرثومتها، كانوا من أصحاب القبيلة، كانوا من أصحاب العشيرة. لم يهاجر بلال ولا عمار، ولم تهاجر زنيرة، وإنما هاجر عثمان، وهاجر جعفر، وهاجرت أم حبيبة بنت أبي سفيان. إذن هاجر من؟ هاجر الصحابة أصحاب العشيرة وأصحاب القبيلة. إذن إذا كانت الهجرة هربا من الاضطهاد كان أولى الناس أن يهاجرهم من الضعفاء، أليس كذلك؟ طيب، حالا مطلوب 2 كيس دم فصيلة او سالب ضروري، في اخ بيعمل عملية في مستشفى الجهاز الهضمي الان. يا اخوانا ده يعني كرم كبير وفضل عميم لمن يسارع الان بالتبرع. يا بخت مين فصيلة دم او سالب، من يعني من وفقه الله تعالى الى هذه الفصيلة؟ مين يا اخوانا او سالب؟
مش محمد
نعم ممكن زبادة الفصائل من أخواننا حد فصيل دم وسالب دي حاجات يا أخواننا يعني إيه طارئة وضرورة الصحابة مكثوا في الحبشة هل عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى المدينة رجعوا إلى المدينة أم مكثوا هناك الشاهد أن كثيرا من الصحابة مكثوا في بلاد الحبشة إلى ما بعد غزوة خيبر إلى ما بعد غزوة خيبر أي كان ذلك في العام السادس من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثلا لما نشوف مثلا الصحابة دولت كيف كان حالهم في الجاهلية وكيف كان حالهم في الإسلام أمر عجيب جدا يبقى هو منذ ساعة كان جاهليا يسجد للصنم ويشرب الخمر ويئد البنات ويدعو بدعوى الجاهلية وقلبه متجه إلى العشيرة الجاهلية ثم بعد ذلك بعد ساعة شرح الله صدره الإسلام فتغيرت أحواله حتى قسمات وجهه تغيرت وحركات جوارحه تبدلت الله يا إلهي من الذي غيره وكيف تغير هذا التغير السريع كيف تغير هذا التغير السريع إنه منهج الإسلام ومن هنا كيف رب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة دي مسألة مهمة جدا كيف رباهم كيف رباهم رباهم على ماذا وكيف رباهم رباهم على ماذا رباهم بالوحي يبقى الصحابة ربوا بالوحي أي تربوا على القرآن مسألة مهمة جدا أبو عبد الرحمن السلمي يقول كان أخبرنا من كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وعلي وابن مسعود أنهم كانوا يقرؤون العشر آيات فلا يتجاوزوها حتى يعملوا بها قال فأوتينا العلم والعمل والإيمان جميعا ويقول الصحابي والحديث البخاري إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فانتفع الصحابة بالوحي إذن الوحي هو الذي ربى الصحابة تربوا على القرآن وتربوا على السنة وهذه مسألة مهمة جدا إذن كل محاولة بعيدة عن نور الوحي محكوم عليها بالفشل إذا لا سبيل لأمة النبي محمد أن تتربى تربية صحيحة إلا بالوحي طيب كيف هل رب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يكونوا جنودا إنهم يكونوا جنود يبقى كل الصحابة كلهم جنود فمعنى ذلك أن الجندي ليس له إلا أن يمتثل فقط الجندي بيبقى ماشي الضابط يقول تقدم لم خطوة تقدم خطوة للخلف دور انبطح شد الأجزاء طخي انطخي هو دي الجندي لابد يسمع الكلام لأن لو ما سمعش الكلام ينفعش يبقى جندي طيب لو إن الصحابة ربوا على الجندية التامة يبقى معنى ذلك أن العقل بالنسبة لهم تم تقليصه هو عبارة عن مقلد يعمل وخلاص لا عقل له طبعا كان ما ينفعش ففي المقابل هل رب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يكونوا قادة يكونوا أصحاب عقول وكل حاجة يفكروا فيها ويتأملوا فيها ويتحملوا مسؤولية كل شيء بحيث ما يعملوش أي حاجة إلا لما يسألوا الأول ويدرسهم النبي يقول لهم يلا بنا نقاتل بني الأصفر ولا اقعد الأول نناقش مسألة تقاتلهم إزاي وإمتى وإيه إمكانياتنا وإزاي تقولوا لهذا القرار من غير ما ترجع لنا ويقعدوا يناقشوه هل الصحابة عملوا الكلام ده؟ الصحابة في الحقيقة لم يكونوا جنودا مطلقا ولم يكونوا قادة مطلقا، أمال تربوا على ماذا؟ على حمل المسؤولية. إذن حمل المسؤولية أعظم من الجندية وأعظم من القيادة. ليه؟ لأن حمل المسؤولية ممكن يكون هو جندي ومسؤول، جندي ومسؤول، وممكن يكون قائد ومسؤول، ممكن يكون جندي ويبقى قائد، ويمكن يبقى قائد وينزل بإيه؟ يبقى جندي. إذا في أي موضع هو مسؤول. إحنا عندنا خالد بن الوليد كان في غزوة مؤتة أو سرية مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الجيش إن قتل زيد فالأمير جعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. قتل الأمراء ثلاثة. إيه اللي حصل؟ خالد كان جنديا صغيرا، اجتمع الناس على قيادة مين؟ خالد. إذن ترقى من الجنديات إلى ماذا؟ إلى القيادة. مين اللي رآه؟ هل جاء أمر نبوي من القيادة العليا؟ لا، تم ترقيده مباشرة داعي المعركة، والحال فرض على المسلمين ذلك الأمر. إذن إيه اللي خلى المسلمين يتفقوا على خالد؟ روح المسؤولية. وإيه اللي خلى خالد رضي الله تعالى عنه يتولى الإمرة؟ المسؤولية، لا الجندية ولا القيادة. هنشوف الوجه المقابل بعد الأذان إن شاء الله. إذن الذي جعل الصحابة يجتمعون على إمرة خالد المسؤولية، والذي جعل خالد يقبل الإمرة المسؤولية. ثم انظر بعد ذلك أن خالد رضي الله تعالى عنه كان القائد العام للجيوش الإسلامية في جبهة الشام، واتحدت هذه الجيوش يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو عبيد بن الجراح وعمر بن العاص، دول كلهم كانوا قادة جيوش الشام، كلهم اجتمعوا تحت أمر مين؟ خالد رضي الله تعالى عنه، ونظم جيشه وخاض معركة مهولة تحدد على إثرها مصير الشام، وهي معركة اليرموك القادسية في بلاد الفرس، معركة اليرموك. وانتصر المسلمون في معركة اليرموك بعد الانتصار، ولسه كده المعركة شغالة في الأواخر كده، إذا بفارس يأتي ومعه كتاب من مقر الخلافة من المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام. خالد بن الوليد فتح الجواب، إذا فيه من عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين إلى خالد، يأمره بأن ينعجل وأن يلي القيادة من أبو عبيد بن الجراح. تصور بقى واحد جه من العراق واجتاز صحراء السماوات 14 أو 15 يوم، يعني لو في هناك عربيات حديثة لا تستطيع أن تتجاوز الصحراء في 15 يوم، فما بالك وهم يركبون الخيل والإبل. ولكن الله تعالى يفعل في كونه ما يشاء، يعني منذ جمري له كتاب في تكنيك القتال بيقول ان الفعل اللي فعله خالد ده العسكرية تقف امامه مدهوشة، يعني العسكرية التكتيك العسكري يقف امام ما فعله خالد وهي مدهوشة، ازاي الرجل ده العربي البسيط الذي يركب صهوة الجياد يستطيع أن يجتاز هذه المفازة في 15 يوم؟ لا يمكن، لكن فعلها من خالد رضي الله تعالى عنه. إذا يعمل الكلام يدوخ جيوش الفرس ويجتاز صحراء السماوة ويوحد الجيوش الإسلامية ويحشرها في صعيد واحد ويحط خطة المعركة ويلي قيادة المعركة، وربنا يجعله سبب في النصر والمسلمون يحوزون النصر، يجي القرار بعزله ويبقى ايه كمان خالد؟ ويكون جنديا، مش يبقى قائد فرسان او قائد خيالة او قائد جناح او قائد تشكيل او قائد ميمنة او ميسرة، ينقلب من القائد العام الى ايه؟ الى جندي. قبلها خالد ولا تنمر خالد وتنكر؟ غضب، قال والله انتوا ناس اولاد الاصل ودشع بقى وقال بقى مش نفعل نص وراح طبش ولحق بهرقل فيما بعد بلاد الشام. لا ما عملش، ولكن رضي واختار وانقلب من القيادة إلى ماذا؟ إلى الجندية. رضي الله عنك يا أبا سلمان. يبقى مرة كان جندي وبقى قائد، ومرة كان قائد بقى إيه؟ بقى جندي. يبقى من ربي التربية دي الإسلام. إذا الإسلام لم يربي على الجندية مطلقا، ولم يربي على القيادة مطلقا، وإنما رب على ماذا؟ على تحمل المسؤولية. إذا المسلم إذا لم يتحمل المسؤولية يساوي صفر. المسلم إذا لم يتحمل المسؤولية في الحقيقة يساوي صفر، لا قيمة له. أما إذا تحمل المسلم المسؤولية تبدو قيمته فيما تحمل. إذا تبدو قيمة الإنسان فيما يتحمل من مسؤوليات. إذا كل هذه المعاني تولدت من خلال ماذا؟ الأسئلة. إذا أنا أسائل التاريخ ليجيبني التاريخ، أسائل نصوص لتجيبني نصوص وأستنتج الاستنتاجات. إذا هذه النتائج تضاف إلى المجموع الهائل للمعاني العقائدية التي تكونت لي من قبل. إذا هناك معاني عقائدية وهناك استنتاجات ومعاني مستنبطة من خلال قراءة السيرة. أيضا إخواني الكرام، النقطة، طبعا هناك كلام كثير في هذه المسألة. النقطة الثانية في مسألة الدراسة التحليلية للنصوص التاريخية سواء متعلقة بالسيرة أو غير السيرة، الاستفادة بكل السياقات المصاحبة للنص التاريخي، سواء سياقات لغوية أو جغرافية أو ثقافية أو اجتماعية أو دينية. نشوف مثلا عمل من الأعمال، هناك سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة بعام. السرية دي من أخطر السرايا. ليه؟ لأنها رصدت الطريق إلى مكة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة بسنة بيرتب لفتح مكة. يا سلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مش قراراته قرارات فجائية زي ما احنا بنعمل كده، قراراتنا كلها قرارات رد الفعل. انت ضربتني ألم أم سفخك جزني إلام، هو رد الفعل. كل قرارات المسلمين كلها قرارات رد فعل، ليست قرارات نابعة من التفكير الرشيد ولا الدراسات المتأنية ولا الفكر العميق ولا الإيمان الدقيق، ولكنها قرارات عشوائية. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التأني ويعلمنا دراسة المواقف لاتخاذ القرار الصائب. رأينا ذلك في مواضع شتى ونرى ذلك في هذه السرية. السرية عبارة عن تشكيل عسكري، يعني السرية دي تشكيل عسكري بيتكون من 5 أنفس قد تصل إلى عدة مئات. عندنا مثلا سرية مؤتة كانت كم ألف؟ 3000، واسمها إيه؟ سرية، كانت سرية. وهناك سرية زي سرية عبد الله ابن جحش كان 5-6 أنفار. إذن السرية قد تكون قليلة العدد، أقل من 10، 5، 6، 7، وقد تزيد حتى تصل إلى عدة مئات. ومن هذه السرايا المهمة سرية غالب ابن عبد الله الكلبي. سرية غالب ابن عبد الله الكلبي وأحدثها في 7 من شهر رمضان المعظم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هشوف بقى ازاي ان احنا بنستفيد بكل الامكانيات المتاحه. امر النبي عليه الصلاه والسلام غالب ابن عبد الله الكلبي ان يتوجه الى بني الملوح بالكديد، بالكديد، وهناك بالقديد بالقاف وبالكاف. يعني هناك بالقاف وهناك بالكاف، ولا بأس ولا بأس، فإن القاف قريبة من الكاف من حيث المخرج. والكديد ماء واقع بين مكة والمدينة. الله، بمكة وإيه؟ والمدينة. قال لهم اذهبوا إلى الكديد، والكديد هذا ماء. فطالما هناك ماء في الصحراء يبقى إيه اللي حواليه؟ يبقى اللي حواليه ناس عايشة، إذا حواليه قبائل، مية، إذا هناك نباتات وأعشاب، إذا هناك مراعي، إذا هناك نباتات، إذا هناك زراعة، إذا هناك حيوانات بترعى، إذا هناك بني آدمين عايشين في هذا المكان، إذا هناك سكن في هذا المكان، قبائل وسكن في هذا المكان. طبعا عشان لما نسمع كلمة ماء لابد أن تأتي كل هذه المعلومات في ذهنك. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير عليهم، أن يغير عليهم. طيب ما هو الكديد في اللغة؟ الكديد في اللغة ما غلظ من الأرض. الحديث اسمه الكديد. نبدأ نشوف معنى الكديد في اللغة. الكديد ما غلظ من الأرض. والكديد هو الرمل الناعم الكثيف، رمل ناعم كثيف. يبقى إذا دلوقتي يمكن أن نحن نتصور منطقة الكديد دي عبارة عن إيه؟ مرتفعات غليظة، وتحت هذه المرتفعات الغليظة وادي رملي ناعم، وفي وسط هذا الوادي الناعم ماء تتفجر وزراعات قائمة. إذا ممكن أن نتصور المكان بهذه الصورة. ولذلك عرف المكان بالكديد، عرف المكان بالكديد، إما لغلظ الأرض وإما لانفساح الأرض وما بها من رمال ناعمة. طب من هم بنو الملوح؟ بنو الملوح إحدى عشائر ليل، من جملة عشائر أواسط الحجاز. وهذه العشائر منهم غفار وأسلم، اللتان أسلمتا، اللتان أسلمتا ودخلتا في دين الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية حريصا على تصفية الوجود الشركي القريب من المدينة، لا سيما في الطريق من مكة إلى المدينة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان واخذ قرار أنه لابد من فتح مكة. طبعا عشان يفتح مكة هناك طرق، وهذه طرق بها قبائل شركية، إذا لابد أن القضاء على القبائل الشركية دي عشان بعد سنة لما نجوز في هذا المكان ما فيش حد يعترض جيش المسلمين. شوف الترتيب والتجهيز، الترتيب والتجهيز. أخ يقول أنا عاوز أتجوز. طيب ماشي، ربنا يوفقك، بس مش معه فلوس. طب ايه المطلوب؟ عاوز اختار الثلاثين الف جنيه. طب تختار الثلاثين الف جنيه تسدهم ازاي؟ تيدوبك هتشتغل تجيب لك 300 400 500 جنيه في الشهر، وتعيش كل يوم تاكل عيش حافي عشان تقدر تعيش يدوبك. يبقى لن تستطيع ان تسد ذلك المبلغ. إذن التفكير الرشيد قبل ما أتزوج لابد من تحريز الرزق المناسب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتزوج بنى بيوت الزوجات، بنى بيوت الزوجات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرز رزق عامه، يحرز رزق عامه. بعض أهل العلم كان يأتيه الطلبة يقولوا احنا نطلب العلم، يقول له هل حرزت رغيفيك؟ عندك رزق يكفيك ومغنى تعينك في طلب العلم؟ يقول له لا. يقول له اذهب فحرز رغيفيك ثم اطلب العلم. مسألة مهمة جدا. يبقى انت قبل ما تعمل حاجة لابد ترتب لها صح، لكن تأخذ قرارات من غير ما ترتب خطأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التالية سنة 8 من الهجرة خرج الجيش من المدينة إلى مكة لم يلق بأسا. ما عرفناش إن جيش النبي صلى الله عليه وسلم حد حربه في الطريق. ليه؟ لأنه هو قبل كده مأمن الإيه؟ مأمن الطريق. مأمن الطريق. أكبر قوة كان صلى الله عليه وسلم بيهبها هم بنو الكليب دول، إذا لابد من القضاء عليه. فأمر غالب ابن عبد الله الكلبي أن يغير على الكذيب، وكان يقتنها بني الملوح إحدى عشائر ليل، وهم من عرب الشمال. وانطلقت هذه السرية وكان عينها جندب ابن مكيف الجهني، فانطلق عين السرية لو جندب حتى نزل تل الكذيب عصرا. دي بقى المخابرات الإسلامية بقى، انظر بقى فرض المخابرات هيعمل بقى ازاي. بدأ يزحف على بطنه لغاية لما وصل تل الكذيب عصرا، فانبطح عليه، ما وقفش كده عادي يبص حواليه، لا انبطح عليه، وذلك قبل غروب الشمس. فخرج رجل من عشيرة بني الملوح فنظر فرأى الصحابي منبطحا، فقال لامرأته إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في أول النهار. في حاجة كده سواد كده، والسواد ده حاجة غير مميزة، يا ترى صخرة ولا تل ولا واحد، أنا مش عارف، حاجة مش شفتهاش من أول النهار. ثم قال لامرأته ناوليني قوسي وسهمين من نبلي، هات القوس والنبال. فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي، فنزعته ولم أتحرك. يا سلام، ده لو واحد مننا يعني قوم واقف على حيله ودور الجاري، لكن ده اداله السهم في جنبه وراح نزع من جنبه ولم يتحرك. ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي، المنكب اللي هو الكتف، جاء السهم من اهو، فنزعته ولم أتحرك. فقال لامرأته لقد خالطه سهامي ولو كان عينا لتحرك. يبقى ده ايه، مش واحد يعني، ده صخرة ولا اي حاجة، لانه لو كان عين كان تحرك. فإذا أصبحت فابتغي سهامي فخذيها لا تمضغها الكلاب. الكلاب بقى بتمشي في الصحراء جعان، فلو اتلقت بقى مثل الكلاب عندنا هنا، كلاب هناك صحراويه لو اتلقت حته خشب تاكلها، عود جرجير تاكله، اي حاجه تاكلها في خشاش الارض. قال جندب ابن مكيف فامهلناه حتى اذا راحت روائحهم، اللي هي الابل التي تاتي قبل الغروب. دايما تجد الجماعه الفلاحين قبل الغروب كل واحد شادد البقر بتاعه الجاموس ومروح، ها هيربطه في الزريبه هناك او في الدوار، دي اسمها الرواح. واحتلبوا اي حلبوا ماشيتهم وسكنوا، خلاص جه وربطوا البهايم وحلبوها وبعدين سكنوا اي ناموا بقى. وذهبت عتمة الليل شننا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا وسقنا النعم، فخرجوا خفافا ليواجهوا السرية بين الطريقين بطن الوادي من قديم، فأرسل الله سبحانه وتعالى سيلا. فهم كلهم صح منهم بقى، سرية خمسة ست انفار، ودول حوالي مش واحد، فجيرهم ورا السرية. فأرسل الله سبحانه وتعالى سيلا حال بين الصحابة وبين المشركين، وانطلق الصحابة بما معهم من الأسرى والغنائم، والمشركون لا يقدرون على مجاوزة السيل. انظر إلى هذه السرية. يبقى احنا دلوقتي تأملنا مكان المعركة، تصورناه من خلال كلمة واحدة، وكلمة ايه؟ الكذيب. وكلمة كانت كلمة ايه؟ ماء. يبقى ماء والكذيب. غمضنا عينينا بعد ما درسنا المعاني اللغوية ودرسنا معنى الكذيب في الجغرافيا، وبدأنا نتخيل أرض المعركة. إذا ده ما يسمى بالاستفادة بالمعلومات اللغوية والجغرافية لنستطيع تصور الأرض المناسبة للنص التاريخي أو نص السيرة. طبعا بعض الناس يظن أن مصادر السيرة هي كتب السيرة، وهذا خطأ. كتب السيرة هي المصادر المباشرة، ولكن هناك مصادر أخرى هي أولية، ومهمة جدا وربما غير مباشرة من أهم مصادر دراسة السيرة القرآن الكريم. فالقرآن الكريم رصد السيرة ورصد التاريخ وخص علينا طرفا عظيما من ذلك كله. فدارس السيرة لابد أن يتلمس أطراف السيرة أولا من القرآن، ثانيا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثالثا من كتب الفقه لا سيما الكتب المتعلقة برصد الحضارة الإسلامية والنظم الإسلامية مثل الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية للفراء والغياث للمجويني وغير ذلك. لو استطعنا أن نرصد كل هذه المعاني وأن نجمع كل هذا الشتات وأن نقوم بكل هذه الدراسات لنص التاريخ أو نص السيرة، نكون آنذاك قد طبقنا المنهج العلمي الصحيح على دراسة السيرة والتاريخ، وتكون نتائجنا في هذا الباب نتائج يطمئن لها القلب ويستريح لها الضمير، وتستقر بها المعاني العقيدية المطلوبة، وهذا هو المبتغى. إذ إن من أسباب دراسة السيرة أن السيرة هي التطبيق العملي لمعاني العقيدة. نكتفي بذلك الأمر إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن نواصل بعد ذلك ما كنا قد انتهينا إليه من كنا قد انتهينا من حروب الردة، أليس كذلك؟ فنواصل إن شاء الله تعالى المسير.